الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صلاة التطوع:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات: يا رب، كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري.
الحديث لفظه عند البخاري رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتنة، وفي رواية من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي لفظ: كم كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري أحد رواة الحديث محمد بن شهاب الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. هند هذه هي بنت الحارث راوية الحديث عن أم سلمة. قال ابن حجر: والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها، فكانت تزر ذلك لئلا يبدو منه شيء، فتدخل في قوله: رب كاسية عارية. انظروا يعني الحرص، عندما سمعت هذا كانت تجعل زرار تزر به كميها اليمين واليسار، خشية أن تكون داخلة في هذا الوعيد الذي في الحديث. هؤلاء الصحابيات والتابعيات هكذا كذلك. قال: ماذا أنزل؟ هكذا مبني لما لم يسمى فاعله. ماذا أنزل مبني للمجهول، والمراد بالإنزال هنا إما إعلام الملائكة بالأمر المقدور المكتوب في اللوح المحفوظ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه بما سيقع بعده من الفتن، وعبر عنه بالإنزال وهذا ربما أقرب في المعنى والله تعالى أعلم. والمراد بالليلة أيضا فيها قولان، قال ماذا أنزل في هذه الليلة، قيل المراد ليلة القدر وقيل ليلة أخرى قضى الله فيها بقضائه وأعلمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله من الفتن أو الفتنة كما في رواية، فالفتنة تطلق على معاني في السنة، تطلق ويراد بها القتال، وتطلق وأيضا القتال وما يحصل وقوع البأس بين الأمة، هذه فتنة تسمى فتنة، ليس قتال الكفار ليس المراد هنا، بل القتال بين الأمة هذا تسمى فتنة، وهذا منها يعني أحد. وأيضا يراد وقوع البأس بين الأمة وافتراق الأمة بسببه. قوله ماذا أنزل من الخزائن، الرواية الأولى هو هنا قال ماذا أنزل، يعني أنا ذكرت معاني حتى التي في الرواية التي لم يذكرها المصنف، هو الذي ذكر قال ماذا أنزل من الخزائن، أما الفتن ففي رواية أخرى. ماذا أنزل من الخزائن، المراد كنوز الأرض وأموالها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى يريد والله أعلم من أرزاق العباد من خزائن الله التي لا تنفد، يريد ما يفتح الله على هذه الأمة من ديار الكفر والاتساع في المال والله أعلم. قال وهذا أيضا من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو ومثله من الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله لهم من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال هذا في التمهيد، وقال أيضا وهذه أمور لا يعلمها إلا من أطلعه الله عليها ممن ارتضى من رسله صلوات الله عليهم. قال من يوقظ أصحاب الحجرات، في رواية البخاري، أي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقظهن للصلاة في تلك الليلة لينالوا بركتها، لنيل بركتها، رجاء يعني رجاء أن حصول بركتها، ولئلا يكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الغافلين فيها، هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قوله وهذا في رواية في كل الروايات كاسية رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. من العلماء من قال أن المراد الكاسيات بما لا يسترهن، يعني هن يلبسن يكتسين بشيء لكنه لا يستر. قالوا من رقيق الثياب أو قصيرها فهي كاسية عارية، ربما عوقبت في الآخرة بالتعرية والفضيحة جزاء على ذلك. هذا المعنى رجحه ابن الملقن في التوضيح في شرح صحيح البخاري. يعني هؤلاء العلماء مثل هذا الكلام هذا من فتح الله عليهم في معرفة معاني النصوص، فكيف لو رأوا ما نرى في زماننا؟ يعني أنا أعيد الكلام، كلام ابن عبد البر رحمه الله، أو يعني هذا ليس نص ابن عبد البر لكنه يعني هو الذي رجحه صاحب التوضيح ابن الملقن، فقال بعض العلماء أن المراد الكاسيات بما لا يسترهن من رقيق الثياب. عجيب، زمنهم ما في هذا، زمنهم هو الذي فيه المرأة إذا كان مثل هند هذه بنت الحارث تزر جيب ثوبها، هذا تجعل له زرار خشية أن يرى شيء من جسده، هذا هو الذي في زمانه. لكن ولذلك يعني ينبغي أن لا يستقل الإنسان بمحاولة فهم النص، لا بد أن يرجع إلى أقوال العلماء وشروح العلماء وكلام الفقهاء، فهم يعني نبهوا على هذا، والذي يأتي أيضا القصير ما كان هذا معروف حتى في الجاهلية. القول هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد الكاسيات التي عندهن من المال ما يشترين به نفيس الثياب وهن عاريات من الحسنات في الآخرة، فيكون فيه الحث على الصدقة. يعني هذه من أراد الاستزادة ينظر إلى شرح ابن بطال على البخاري والتوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن وعمدة العمدة للعيني، وهذه الشروح فتح الباري لابن حجر وغيرها من شروح الحديث. الحديث فيه من الفوائد مشروعية قيام الليل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل، وسيأتينا أنه قام فزعا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيه دليل على مشروعية قيام الليل، وفيه وهذا ما أخذ من بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا خائفا مما رأى، فإذن هذا يدل على استحباب المبادرة إلى الصلاة عند الخوف. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، ولما في رواية للبخاري استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، وذكر هذا الحديث. وأيضا فيه الحث على الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، لا سيما في الليل، في جوف الليل، في آخر الليل، لأنه من مواطن استجابة الدعاء. يدعو ليسلم من الفتنة أو يكشف الفتنة عن المسلمين. وفي الحديث علم من أعلام النبوة، من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذا الخبر الغيبي وفيه تحذير بليغ للمرأة المسلمة من أن تلبس لباسا توصف من أجله بأنها كاسية عارية، وذلك بأن تلبس لباسا خفيفا لا يستر ما تحته أو ضيقا يبدي تقاطيع جسمها أو تكشف من بدنها ما أمر الله أن يستر أن تستره. فكل هذا الحديث فيه تحذير من ذلك، تحذير. وقد جاء وعيد في ذلك، بل وعيد شديد، كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. هذا معناه أوحي إليه، هو لم يرهما لكن أوحي إليه بذلك: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة الجمال النوق، لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا تحذير شديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، وهي في الحقيقة عارية. قال: مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. اقرأ يا
ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال:
مناسبته في هذا المكان أنه النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وصلى وقال: من يوقظ صواحب الحجرات من أجل أن يصلين في الليل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه حث على قيام الليل، قوله لا تكن مثل فلان أبهم للستر عليه، يعني لم يسمى سترا عليه. والقصد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تنفير عبد الله من الغفلة وترغيبه في قيام الليل، وترغيبه في قيام الليل. فالحديث فيه كما قلنا الحث على قيام الليل والترغيب فيه، والوصية بأن لا يتشبه. النبي أوصى عبد الله بن عمرو أن لا يتشبه بأهل الكسل، والمقصود كل فرد من الأمة، يعني ينطبق عليه هذا، يعني هو ليس المراد به عبد الله فقط بل كل إنسان لا يتشبه بأهل الكسل، بل عليه أن يتشبه بأهل الجد والنشاط والعمل الصالح. عبد الله بن عمرو بن العاص استجاب لهذا، وهذا شأن الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم. فكان شديد الحرص بعد هذه الوصية على الخير، وعظم إقباله على العبادة، عظم إقباله على العبادة، فصار يصلي ويتهجد كثيرا، حتى أنه كان لا ينام الليل. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام؟ صم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حقا، وإن لنفسك وأهلك حقا. متفق عليه. والذي أخبره هو عمرو بن العاص أبوه، هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال ابنه أنه يصوم النهار دائما ويقوم الليل، كان لا يستطيع ينقطع. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لأنه سيعجز. والحديث فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من أعمال الخير والطاعة، لما أخذ من قوله: لا تكن مثل فلان، كان يصوم الليل فترك صيام الليل، يعني من كان له عبادة
قيام الليل
يستمر عليها ولا يقطعها، هذا هو الأصل، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما روت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل، هذه إحدى الروايات، بعضها أحدكم بدون أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها، أحب الأعمال إلى الله أدومها. هذا معنى يعني قوله: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وإن قل، يعني الإنسان هو بصير بنفسه ويعرف ما يستطيع، فإنه يأخذ الذي يستطيع أن يداوم عليه، الذي يستطيع أن يداوم عليه، لا أن يندفع في البداية ثم يعجز. وعن علقمة، والنبي يقول: وإن قل أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وعن علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، يعني بعض الأيام يخصها بعبادة خاصة في هذه الأيام؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا، يعني لم يكن يختص بعض الأيام، فيقول مثلا: ليلة الجمعة يصوم، يوم الجمعة يصوم، يوم كذا يصوم، إلا ما جاء الدليل به كصيام الاثنين والخميس. قالت: لا، كان عمله ديمة، أي مستمر دائما، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يطيق ما يطيق في من العبادة والصبر عليها صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وفيه أيضا النهي في هذه الألفاظ النهي عن قطع العمل وتركه، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لكن الإنسان إذا كانت له عبادة يستمر عليها ولا يعني يكلف نفسه في البداية ما لا يستطيع، يعني الذي يستطيع أن يداوم عليه يفعله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعاصم مختلف فيه، ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، فإنه يخرج فيه للثقة والضعيف والمتروك والمتهم.
هذه التعليق الأخيرة، قال: ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك. يعني هذا الذي قال الكلام هذا يريد أن يقوي عاصم بإخراج الحاكم له، وهو يقول إن هذا ليس بصحيح، لأن الحاكم يخرج للقوي وللضعيف. ولذلك تعقبه الذهبي في التلخيص في أحاديث، قال: هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح ولم يخرجه، قال إذا كان فيه راوي يقول بل فيه فلان واهن أو كذا. فهو يريد أن يقول أن هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن الحاكم رحمه الله تعالى يخرج في مستدركه للثقة وللضعيف، فلا يصح أن يقال هذا ثقة أو قوي أو حديث حسن، لأجل أن يعني الانتقاد موجه للاستدلال فقط، لأجل أن الحاكم أخرج له. هذا يقول يعني ليس مستقيما، بل هو يظهر عنده المتروك والمتهم بالكذب أيضا. قوله: يا أهل القرآن، قيل المراد بهم أهل القرآن هنا: أوتروا يا أهل القرآن. قيل المراد بهم بأهل القرآن في الحديث المؤمنون عامة، من قرأ منهم ومن لم يقرأ، وإن كان من قرأ أولى بالخطاب لحفظه إياه، لحفظه القرآن. قالوا: وأضيف يا أهل القرآن، ويضيفوا يعني هؤلاء الحفاظ القراء، وضيفوا إلى القرآن، أو هذا إذا كان المراد هؤلاء، أما إذا كان الأمة كلها فالمراد أنهم وضيفوا إلى القرآن لأنهم صدقوا به واعتمروا به بأوامره، فصح أن يكون أن يقال لهم أهل القرآن. هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أن يراد بأهل القرآن حفاظه كما قال الخطابي في معالم السنن، قال: وخصهم بالذكر، خص الأهل القرآن بالذكر لمزيد شرفهم والاهتمام بهم وإن كان الوتر مشروعا في حق الجميع، وإن كان الوتر مشروعا في حق الجميع. قال في الحديث: إن الله وتر، أي فرد واحد ليس معه أحد، فهو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، وواحد في ألوهيته وربوبيته. ولهذا جاء في السنة والشريعة الإيثار في أمور كثيرة. الوتر ذكرت في أمور كثيرة، فضل الوتر كما في عدد أشواط الطواف والسعي، وحصى الجمار، كلها أوتار. والوضوء الأفضل الأكمل أن يتوضأ ثلاثا، وفي الاستجمار أيضا بالأحجار، فلا يأتي بالأحجار شفعا، بل الأفضل أن تكون وترا. استدل بهذا الحديث من قال إن الوتر واجب، وهم الحنفية، فاستدلوا بقول أوتروا، لأن الأمر إذا جاء في نصوص الشرع فالأصل فيه أن يكون للوجوب، فالأصل فيه أن يكون للوجوب. وقال الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه ليس بواجب. ما دليلهم؟ يعني ما الذي جعل هذا الأمر لا يحمل على الوجوب؟ نحن نقول أن الأمر للوجوب ما لم تكن قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غير الوجوب للاستحباب أو نحوه. فما هي القرينة التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب إلى السنية والاستحباب؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث فرض 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إذن هذا دليل على أن الوتر ليس بواجب. دليل آخر أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة، والفرض لا يصلى على الدابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وهو مسافر، إذا جاءت صلاة الفرض نزل وصلى الفرض على الأرض، ولكنه صلى الوتر على الدابة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب. وفصل آخرون قول ثالث فيه التفصيل، فقالوا: من كان له ورد من الليل، يعني صلاة يصليها في الليل، وجب عليه الوتر. وإلا فلا. وهذا نسبه الشيخ ابن عثيمين إلى ابن تيمية، وقال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وحاولت أن أصل إليه فلم أجد إلا في لفظ مختصر جدا قال أنه واجب على من قام الليل هكذا، لكن ليس بهذا التفصيل، فلا أدري أين ذكره هذا شيخ الإسلام، إلا أن كان من هذه الجملة وهي قصيرة، والله تعالى أعلم. وأنتم شباب تستطيعون أن تبحثوا. قال الخطابي وتقدم لنا أن الخطابي يرى أنهم أهل القرآن هم حفاظه. قال تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يعني في الحديث يدل على أن الوتر غير واجب. كيف يا حمد أو أحمد يقولون اسمه؟ قال لماذا؟ قال لو كان غير ولو كان واجبا لكان انظر يعني ما أخذ الفقهاء. ولذلك أكرر لا تستغني يا طالب العلم عن مراجعة وشروح العلماء وفقه العلماء. قال يقول لو كان واجبا لكان عاما على وهذا أذكر بأنه هو يرى أن الخطاب موجه لمن؟ لحفاظ القرآن. قال لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس هم القرآن هم القراء والحفاظ دون العوام. فإذا لو كان واجبا كان واجب على الأمة كلها ولا يختص به، هذا رأيه هو. ودل على ذلك قوله للأعرابي، أيضا هناك دليل آخر ليس النظري هذا الذي يقول لو كان واجبا لم يخص به أهل حفاظ القرآن بل كان عاما، لكن هناك دليل آخر ربما أوضح من هذا، وهو قوله للأعرابي. الأعرابي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتروا يا أهل القرآن قال ما هذا، أو ما قال في رواية ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يريد رسول الله بهذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك ولا لأصحابك، ليس لك ولا لأصحابك، بل هو للقراء والحفاظ. فهذا استدل به على أن المراد به استدل به الخطابي وغيره. قال ما تقوله؟ قال ما تقوله يعني، وفي رواية ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك، قال النبي ليس لك ولا لأصحابك بل هو خاص، بل كما قال في الأول تخصيصه أهل القرآن. ما أخذ العلماء عجيبة. هات يا محمد، وقد يكون هذا.
قال رحمه الله وعن الحجاج بن أرطاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، رواه أحمد. وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمرو.
علتان: حجاج ضعيف غير محتج به، وأيضا لم يسمعه ففيه انقطاع، لكن الحديث له شواهد كثيرة جدا، حتى أنهم السيوطي والكتاني جعلوه من المتواتر، جعلوه. إذن الحديث له شواهد تقويه، وإن كان الإسناد الذي فيه حجاج فيه هاتان العلتان، وهما ضعف حجاج بن أرطاه وعدم سماعه الحديث من علقمة. قال الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر، قال أورده في الأزهار يعني الشيء السيوطي من حديث، شوف عد الحديث لأنه يريد أن يثبت أن هذا متواتر. قال في الأزهار من حديث أورده في الأزهار من حديث خارجة من حديث خارجة ابن حذافة وأبي بصرة الغفاري ومعاذ ابن جبل وابن عمرو وهو هذا الحديث وابن عباس وعقبة ابن عامر وعمر بن العاص وابن عمر ثمانية أنفس ثمانية أنفس فهذا دليل على أنه قال بعد ذلك الكتاني وهذا أيضا تبحثون عنه أين قاله الحافظ ابن حجر قال أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وليس في المعاجم قال ابن حجر إنه حسن القائل هو الكتاني أن الحديث حسن نظرا لهذه الشواهد والطرق فيه والحديث صححه الشيخ الألباني يقرأ
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر رواه البيهقي بإسناد صحيح
أنا الأولى زادكم صلاة وقال بأنها الوتر وهنا قال بأنها
ركعتان قبل الفجر
أي نعم طيب الحديث حديث عمرو الأول الذي هو عندنا رقم 24 قال أنه الوتر يحتاج إلى بعض الوقفات منها قوله زادكم أي في النوافل زادكم في النوافل في النوافل وفي لفظ إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وحمر النعم هي الإبل الحمر وهي من أنفس أموال العرب حتى أنهم يشبهون الأمر النفيس الغالي عندهم بحمر النعم فقال فدل على ماذا مشروعية الوتر وأيضا يعني أنه بيان فضل ليس مشروعية فقط بل فيه بيان لفضل الوتر فضل الوتر قال في يعني في الحديث إن الله
قد زادكم صلاة وهي الوتر
صلاة
وهي الوتر
إلى صلاتكم قد صلاة بالليل غزاتكم صلاة هي الوتر هي
الوتر
أما يعني الوتر وقته ما بين الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا قول وهذا هو الأشهر أن وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر هذا القول الأول هذا وقت الوتر كما سيأتي في حديث أبي سعيد لقوله أوتروا قبل أن تصبحوا سيأتي والحديث صحيح في صحيح مسلم. وهذا قال العلماء أنه مجمع عليه كما قال ابن المنذر أجمعوا يعني أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ذكر ذلك في كتاب الإجماع. أما نهاية الوقت، نهاية الوقت فقال الجمهور أنه طلوع الفجر، ومن أدلتهم حديث ابن عمر فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، إذا خشي الصبح يعني طلوع الفجر فيصلي ركعة، وهذا دليل على أنه إلى طلوع الفجر. وقع هناك من قال من العلماء أنه يمتد إلى صلاة الصبح، يعني حتى لو طلع الفجر لكن قبل أن يصلي الصبح، قبل أن يصلي الصبح، فيكون ما بين طلوع الفجر إلى
صلاة الصبح،
يعني القول الأول ما بين العشاء، فراغ من العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الثاني ما بين الفراغ من صلاة العشاء إلى أن تقام صلاة الصبح. فقالوا من قال بهذا القول، فيقول القول الأول الذي هو إلى طلوع الفجر هذا وقت اختيار، أما الآخر أنه يعني ما بين طلوع الفجر إلى الصلاة فهذا وقت اضطرار، وقت اضطرار. وهذا القول قال به المالكية والشافعية في أحد الوجهين، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بآثار عن السلف من الصحابة والتابعين، منهم عبادة بن الصامت، ومنهم أبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود، أئمة أئمة. قال ابن حجر، شوف التوجيه اللطيف، قال ابن رجب، أنا قلت ابن حجر لا حولوها إلى ابن رجب، قال ابن رجب ويحتمل أن يكونوا قالوه، يعني هذا الأخير أنه بين الفجر وصلاة الصبح، قال ويحتمل أن يكونوا قالوه في من نسيه أو نام عنه دون من تعمده. هذا هو توجيه من الحافظ ابن رجب، يقول هؤلاء الذين قالوا بهذا أنه بين طلوع الفجر وصلاة الفجر، يقول يحتمل، وهذا يعني احتراز، يعني هو لم يجزم، قال يحتمل أن يكون في من في صاحب عذر، أما نام أو نسي فلم يتنبه أو لم يستيقظ إلا وقد طلع الفجر، فيقول ربما هذا مراد هؤلاء، وهو توجيه لطيف. أما من تعمده فما فلا يراه. طيب، هناك مسألة أنا أرى أنها يعني مهمة، من جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم متى يوتر؟ إنسان مسافر أو مريض، يعني إنسان يجوز له الجمع فجمع، فمتى يوتر؟
بعد الصلاة،
يوتر بعد فراغه من الصلاة المجموعة، لأن الصلاة يعني المجموعة، وهذا هو الراجح، الصلاة المجموعة وقتها يعني وقت ما يجمع إليها، فيكون وقت العشاء هو وقت المغرب، حتى ولو لم يخرج وقت المغرب، ما زال الشفق الأحمر لم يطلع، فإنه يصلي الوتر لأن وقت المجموعة هو وقت الصلاة التي جمعت إليها وهي المغرب، فيصح للمسافر والنبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بالوتر لم يترك الوتر حضرا ولا سفرا، فيكون المسافر أو صاحب العذر الذي يجوز له الجمع يوتر عند يجوز له، يعني نحن نتكلم في الجواز ليس حتما، بل يجوز له أن يؤخر ويجوز له أن يصليها، خاصة المسافر قد يحتاج إلى هذا إما لقلة الماء أو لئلا يعني يفارق صحبه أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال في حال الجمع يجوز له أن يصلي الوتر بعد الصلاة المجموعة لأن الوقت واحد. طيب بقي 8 دقائق لعلها لأن إشارة فقط حديث أبي سعيد الذي قرأت، اقرأه لنا مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
هكذا صححه المصنف هنا، وصححه أيضا في التنقيح، صححه هنا وفي التنقيح، وقال الشيخ الألباني إسناده جيد. حمر النعم ذكرنا في الأول هي أنفس أموال العرب، لذا يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وبيان قدره. والنعم المال الراعي الذي يرعى، ولكنه أكثر ما يطلق على الإبل، على الإبل أكثر ما يطلق على الإبل. قوله ألا وهي الركعتان قبل الفجر، ألا أداة استفتاح وتنبيه لجلب انتباه السامع، والمراد بالركعتين راتبة الفجر، راتبة الفجر. ففي الحديث فضل الركعتين قبل صلاة الفجر، وأنها تفضل وزيادة من الله سبحانه وتعالى ليكثر ثواب هذه الأمة ولتعظم أجورها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هاتين الركعتين أكثر من غيره، يتعاهدها راتبة الفجر أكثر من تعاهده لغيرها من النوافل. قالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ولذلك لم يتركها حضرا ولا سفرا. وأيضا حديث عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإذا قيل ركعتا الفجر يراد بها الراتبة وليست الفريضة. بقي تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا، يعني أمر الآخرة قال خير من ركعتان خير من حمر النعم. هذا التشبيه إنما هو للتقريب فقط، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وزينتها ومما في الدنيا جميعا. والله أعلم. ولذلك جاء عن ابن عباس, وهذا ذكره الطبري في التفسير, ذكره الطبري في التفسير, وذكره أبو نعيم في صفة الجنة كتاب له, والبيهقي في البعث والنشور, والضياء في المختارة. تعرفون الضياء المختارة هذه, ويعتبرونها من الحديث, من كتب الأحاديث, يعني مظنة للأحاديث الصحيحة. والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني, وهو قوله, قول ابن عباس: ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. إذا قيل عسل ليس كعسل الدنيا, حقيقته ليست لبن, الحقيقة الاسم لبن, لكنه الحقيقة تختلف, ليس كلبن اللبن في الجنة, ليس كالعسل في الجنة, ها؟ وكل ما ذا إنما هو للتقريب الأفهام, ليفهم الناس, وإنما هو للتقريب فقط. قال ابن عباس: ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. وهو أيضا مروي عن غير ابن عباس, عن عدد من الصحابة. ونتوقف عند هذا الحديث: يا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم, والحرص على تعلمها وفهمها وتطبيقها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.